فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا نتعبد الله جل وعلا باسمه العظيم السلام، السلام المؤمن المهيمن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الله السلام. تكلمنا على أن السلام هو الذي سلم من كل نقص وعيب، وسلم عباده من كل شر وضر، وسلم من أن يضره عباده. إذا نعم، لكن الضرر لا. قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، لن تبلغوا ضري فتضروني. وأيضا سلم أنبياءه، سلم قلوب أنبيائه من الشرك، وسلم عباده المؤمنين الذين كتب لهم في اللوح المحفوظ بأن لهم النجاة وأنهم في جوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، سلم قلوبهم من الشرك، وهذا الأهم. قال الله تعالى محذرا من الشرك للأنبياء قبل المكلفين، قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم، معي اتصال. معي أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحت أمرك.
كيف حالكم يا شيخ محمد؟
فضل من الله ونعمة، رضي الله عنكم.
جزاكم الله عنا كل خير الجزاء، وأسأل الله العظيم أن يدوم علينا قناة الندى ولا يحرمنا منها أبدا.
أمين أمين، رضي الله عنكم وحفظكم ربي.
الله عليك يا شيخ محمد أن تدعو لأمي بتيسير حفظ القرآن الكريم.
أسأل الله أن يسر لها حفظ القرآن وأن يجعلها من أهل الإيمان ويجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنان. تفضلي.
لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ محمد.
تحت أمرك، تفضلي.
السؤال الأول، في أختي علاء الحاج.
نعم.
وهي يا شيخ محمد لا تستطيع أن تصلي صلاة الاستخارة، فهل تصح أن تقول الدعاء فقط؟
طيب إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ محمد، لي صديقة هي مخطوبة.
نعم.
فهي يا شيخ محمد هي بتصلي.
نعم.
واللي واخدها يا شيخ محمد ده مش بيصلي.
نعم.
فأنا صحتها قلت لها إن هي لازم تاخد يعني لازم أن تاخد لما تخطب يعني تاخد شخص يكون بيصلي.
نعم.
ففي اختي تانية قالت لي انت مالكيش دعوه بيها، اذا كان ما سمعتش الكلام. فهل الاخت اللي قالت لي هذا الكلام يا شيخ محمد، هل هي معاها حق على الكلام الذي قالته؟
طيب حاضر.
والسؤال الاخير يا شيخ محمد، كيف اكون صادقه مع الله عز وجل؟
الله اكبر، حاضر ان شاء الله.
وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معي أم محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام
محمد. عليكم السلام، تحت أمرك.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، فضل من الله نعمة، تحت أمرك.
الله يربي يشفيك ويعافيك يا رب.
يا رب أمين، تحت أمرك.
لو سمحت يا شيخ، أنا بروح الجامع أصلي، بس بتنقل يعني بجامع لجامع، فبعد ساعات بشوف جامع بيد يدن واحد، وبعد ساعات بشوف جامع بيد يدنين، بشوف الإمام بيقوم يصلي صلاتين يعني ركعتين قبلية. لو كان الجامع دي في يعني أذان وأذان. الحاجة الثانية، في ناس
السؤال يعني السؤال إيش هو؟ بيأذن أذنين، إيش السؤال عندك؟
بيأذن أذانين، فهم بيصلوا ركعتين يعني قبل الأذان. لو كان في أذانين، لا في أذان واحد ما بيصلوش
تأييد. طيب طيب، يعني تقولين هل يعني سؤالك هل يصح الصلاة ولا ما يصح ولا يصح الأذان؟ طيب طيب ماشي. السؤال الثاني،
السؤال الثاني اني يعني وهو بيقرأ الإمام يا شيخ الفاتحة، ممكن ان انا اقرأ الفاتحة في السورة القصيرة الثانية؟
حاضر،
الله يرضى عنك يا رب.
حاضر ان شاء الله، ربنا يبارك فيك ان شاء الله ان شاء الله. معي الاستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم محمد، عامل ازيك؟
السلام عليكم، الله يبارك فيك يا حبيبي. علي صوتك.
انت عندي سؤالين.
عندك سؤالين بس علي صوت حضرتك.
ماشي حضرتك، هو في دعاء بعد الإقامة؟
ماشي.
وتاني سؤال حضرتك، ويجوز أن أقول اللهم صل على محمد بعد ما صلى عليه الصلوه، وصلى على سيدنا محمد بعد ما رفع عنه الغافلون؟
أدخل اللهم صل على محمد
بعد ما صلى عليه الصلوه وصلوه.
نعم.
صلى على سيدنا محمد بعد ما غفر عنه الغافلون، يجوز أن أقول ذلك أم لا؟
طيب إن شاء الله.
أحسن
الله عليك. أحسن الله عليك. نعم. الأستاذ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تحت أمرك أستاذ.
شيخنا الجليل حفظكم الله ووفقكم وسددكم.
هذا فضل منك، رب يرضى عنك ويحفظ لك لسانك وقلبك وجنانك.
الله يخليك يا شيخنا. شيخنا أنا إذا ذهبت إلى المسجد لأصلي الفريضة وأنا أتوضأ سمعت الإمام يسلم من الصلاة، هل يجوز لي أن أخرج من المسجد لأصلي في مسجد آخر؟ ليصلي في جماعة. سؤال آخر شيخنا.
حاضر حاضر. لحظة بس، تذهب إلى مسجد آخر؟
يعني أذهب إلى مسجد
فهم فهم فهم. نعم، بيأخر الإقامة لتصلي معه الجماعة. تفضل. السؤال الثاني،
ما هو مذهب الأشاعرة وهل هي فرقة ضالة أم لا؟ وسؤال آخر شيخنا، معنى آية اللي هي سنفرغ لكم أيها الثقلان؟
نعم.
سؤال ثاني معلش يا شيخنا.
السؤال الرابع هذا.
الرابع.
تفضل.
هل البرفان الذي يحتوي على كحول يجوز استعماله خاصة قبل الصلاة؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
تحت أمرك حبيبي، تحت أمرك. مع الأستاذ ربيع، السلام عليكم. هو ما زال معي؟ السلام عليكم استاذ ربيع.
عليكم السلام ورحمه
الله. تحت امرك يا حبيبي.
الله يبارك لك يا سيدنا.
تحت امرك، تفضل.
لو سمحت عايز اسال على بالنسبه لصلاه الفجر.
طيب،
هل سنه بعد الصلاه في سنه بعديها ولا لا؟
حاضر ان شاء الله.
وهذا في بعض وقت الصحوه ووقت الصحه بيبدا من الساعه كام لغايه كام بالظبط؟
السحور متى يعني؟
لا، وقت السحر يعني وقت الواحد بيصلي مثلا فيه التراويح القيام بالليل يبدا من كام وينتهي من متى قبل السحر؟
طيب ان شاء الله.
كام بالضبط؟
ان شاء الله. جزاكم الله خير، ان شاء الله. معي اتصال اخر، من؟
السلام عليكم.
استاذ محمود، السلام عليكم.
اسمي حسين.
استاذ حسين، تفضل استاذ حسين، تحت امرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معناتك عندي سؤالين يا شيخ.
عندك سؤالين يا استاذ حسين، تفضل.
ماشي. هل الاحاديث التي وردت على الحث على في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، هل هي احاديث صحيحة ثابتة ام لا يا شيخ؟ هذا الشيخ الاول، السؤال الاول. الشيخ الثاني، القراءة، متى وقت القراءة؟ هل هي من بعد صلاة الصبح حتى قبل الصلاة حتى في الجمعة؟ ام اليوم كله للقراءة؟
قراءة ايش؟ الكهف تقصد؟
نعم، سورة الكهف يوم الجمعة.
ماشي ماشي ان شاء الله.
الوقت بتاعها.
ماشي ان شاء الله.
السؤال الثاني، من سورة لقمان في قوله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير.
واخفض واخفض واخفض.
واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير.
نعم.
في سورة لقمان.
نعم.
لو أن أحد وقف في هذا الموضع في الصلاة ثم ركع، فهل هذا وقف فيه شيء أم لا يا شيخ؟
كيف وقف؟ كيف؟ اقرأها مرة ثانية وقل لي. ها؟
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ووقف في هذا الموضع يعني ثم ركع.
أكمل الآية التي بعدها. طيب أكمل الآية التي بعدها.
العوية يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر بصرف عمان يا شيخ.
أعرف أعرف، قلت أعد علي الآية بعدها.
الآية بعدها ماشي، بصرف عمان ثواني كده شيخ.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحى.
نعم، هو في لو أن أحد وقف في هذا الموضع،
وقف عند قولي إن أنكر أصواتي لصوت الحمير صح؟
ثم ركع ركعتين.
طيب هل ايش السؤال ايش؟
وقف عند الموضع ده وركع يا شيخ.
طيب ايش سؤالك؟
هو السؤال ده هل الوقف فيه شيء ترى الوقف؟
نعم كان. طيب طيب ان شاء الله تفضل. معي من؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ومين معي؟
محمد
ابراهيم. استاذ محمد تفضل يا استاذ. ايوه استاذ تفضل. اخفض التلفاز وكلمني من الهاتف.
الو
انا اسمعك تفضل.
بالنسبه لو بصلي 4 ركعات قبل الفجر كده او 6 ركعات تحسبوا كام ليل وتحسبوا ايه؟
قبل بزوغ الفجر يعني؟
قبل الفجر بنص ساعه كده بصلي 4 ركعات او 6 يعني تحسبوا ايه؟
حاضر
شكرا.
لا ماشي حبيبي. ماشي. طيب نجيبه لو كان في وقت ان شاء الله ناخد اتصالات اخرى باذن الله. بسم الله. ماشي. امل صلاه تقول اخت حائض لا تستطيع أن تصلي صلاة الاستخارة، هي عايزة تستخير في مسألة ما فلا تستطيع أن تصلي صلاة الاستخارة، هل تدعو بالدعاء؟ وعامة طبعا تعلمون أن المرأة الحائض يعني ممنوعة من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أليست إذا حاضت لم تصلي لم تصم؟ فهل تقول هو كثير ممن يقول لغيرها تقول استخيري لي، هذا خطأ مبين، لكن هل لها أن تقول للدعاء؟ نعم تكتفي بالدعاء، تكتفي بالدعاء، اللهم اني استخيرك بعلمي واستغفرك ومغفرتك واسالك من فضلك العظيم. اللهم ان كان في هذا الامر وتسميه خير لي في ديني ومعاش او عقبه امري فيسره لي، لانها ممنوعه من الصلاه اصاله. وهي ان كان الامر يحتاج الى سرعه، اما اذا كان الامر فيه سعه تنتظر، تنتظر حتى تطهر فتصلي، لان الاصل فيها ان النبي قال اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه. ثم يقول ويقول بهذا الدعاء. الصديقة مخطوبة يعني هي تصلي، صديق خطيبها لا يصلي، هي الأخت نصحتها قالت لها يعني إن أخذت رجلا فخذوه يصلي، وده صحيح، أنت ما أخطأت في النصيحة، إن الصلاة هي عماد الدين، من هدمها هدم الدين، من أقامها أقام الدين، هي الركن الركيم من هذا الدين. قال النبي الأمين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. المسألة عظيمة جدا، الله جل في علاه في كتابه صباح مساء نهار نحن نسمع أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكر الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فكيف تأخذه وهو لا يصلي؟ سيجعلها لا تصلي. المرأة تحت الرجل تكون تابعة مهما يكن ستتأثر به. أنا أعرف رجلا ضل فكره، كنت أكلمه وأناظره في أمر معين، ضل فكره ذهب إلى فكر الخوارج، كفر الناس وذهب لمرأتي قال خذي أمتعتك وثيابك إلى أمك، قالت ولما خير؟ قال لها أنت عندي كافرة، كفرها، أنت عندي كافرة مرتدة، وذكر لها بعض طبعا الأوهام التي يتلبس بها أو يتشبث بها أدلة على مسألة التكفير. المرأة ماذا فعلت؟ ما كان منها الآن، هي بين أمرين أحلاهما مر، تجلس مع هذا الوحش الكاسر الذي يكفر الحائط ولا الذباب مر أمامه سيكفره، أو أنها تذهب إلى أمها مطلقة. قالت لا، قالت له تعرف كنت أعلم أنك على الحق وقد تبين لك الحق وأنا أتبعك. المرأة تابعة للرجل، فإن كان معتدلا ستعتدل، وإن كان معوجا ستكون أشد اعوجاجا منه. فهي لابد أن تختار المصلي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والمرأة المغبونة إذا تقدم لها طالب علم وهو يعني له دين وخلق ترفض هذه المرأة في شيء في عقلها، إلا إذا كان هناك مصلحة أخرى مغلبة، وإلا فهي تكون بذلك قد خسرت خسارة بينة، وأيضا تكون قد خالفت النص الصريح: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فزوجوه أمر. قال وباقي الحديث قال: إن لم تفعلوا لتكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. السؤال الثالث تقول: كيف أكون صادقة مع الله جل وعلا؟ هذا سؤال صعب جدا، يعني لا يحال علي، الله المستعان، ما أحلت على ملي عندما قلت ذلك. لكن واجب على المرء أن يكون صادقا، لأن الله لا يقبل غير الصادق. وأدنى ريب وأدنى شك وأدنى رياء لا يقبله الله جل وعلا. فالعبد الذي لا يخلص ولا يكون صادقا في إخلاصه لربه جل وعلا لا يقبل، مردود مرذول وعمله غير مقبول. قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك المنافق يؤتى بنقيض قصده. قال الإمام العلم، علماؤنا قالوا على تخريج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، جزاء وفاقا وأجرا تبقى. يعامل بنقيض قصده، سمع ليمدح، رأى ليرتفع عند الناس، يسقط ولا يمدح. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم عالم رأى بعلمه، متصدق رأى بصدقته، مجاهد رأى بجهاده. فيزجون في نار جهنم الثلاثة، ونعوذ بالله من الخزلان. والعبد حتى يكون صادقا، حتى يكون صادقا مع ربه جل وعلا لابد أن يخلص، وأن يكون صادق العزم، صادق الهمة، صادق القول، صادق الفعل. وهذا لا يتأتى إلا بعد حسن التعرف على الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي نتكلم عنها في مقدمة كل حلقة من الحلقات، حتى يوسع العلم بالأسماء الحسنى والصفات العلى ويتأثر بذلك تعبدا. فهذا الذي يجعل في قلبه استقامة ليست بعدها استقامة، من حسن الظن واليقين والتوكل وحسن التوكل والمحبة في القلب لله جل في علاه. وإن كان يعني إن كان صادقا سيورث المحبة والإخلاص وغير ذلك. فلذلك أقول الصدق هو صدق الهمة وصدق العزم وصدق الفعل. إن أردت الله فابحث بحثا حثيثا، وسع سعيا حثيثا، على أن تقوم بما أمرك الله به على أكمل وجه، وتنتهي عما زجرك ونهاك. وإن زللت عليك بالتوبة والأوبة والرجوع والتوبة والأوبة والرجوع والتوبة والتوبة أو التوبة والأوبة والرجوع، وهذا يورث في القلب كما قلنا الصدق والإخلاص. وهذا إذا تمكن من القلب كان المرء أرقى الناس عند ربه جل في علاه. محمود تقول: يا تذهب إلى مسجد، مسجد فيه أذان، مسجد فيه أذانين. طب اللي فيه أذانين بيصلي، يعني يؤذنون أذنين، يصلي ركعتين بين الأذنين. طبعا هو الأصل هو أذان واحد، الأصل أنه أذان واحد ليس للجمعة لا يبتدئه بأذنين. هذا فعل النبي، فعل أبي بكر، فعل عمر، لكن عثمان استجد أذانا آخر في السوق، سوق الزوراء، لما كسر الناس وأراد أن ينبه الناس الجمعة: دعوا البيع والشراء، ودعوا التجارة، ودعوا الدنيا الآن إلى ربكم، حتى يستعد الناس اغتسالا وتهيئة وطيبا وغير ذلك أو حسن هيئة. قول الله جل وعلا أنهم إذا سمعوا نداء لابد أن يسعوا، فذروا البيع، فلابد أن يسعى الله سعيا حثيثا ويترك البيع والتجارة والدنيا. إذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكان المقصد من الأذى الأول هو لملمة شمل الأسواق وذهاب الناس إلى المساجد. وهذا اجتهاد من عثمان، وهو سنة، لأن النبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالأذان الثاني سنة، فلا نستطيع أن نبدع مسجدا يؤذن أذنين، لأن سنة عن عثمان، لكن كانت السنة لعلة، هو تنبيه الناس. الآن المكبرات الصوتية تنبه الناس، قد نقول تنتفي هنا العلة من أجلها جعل الأذان الثاني، لكنها بقيت سنة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه فلا إنكار، لكن الأفضل أن يكون أذانا واحدا. فإن كان الناس يقومون يصلون، أولا إن صلوا على أنها سنة راتبة هذا خطأ وفهم مغلوط، لأنه لا سنة راتبة قبل الجمعة، الجمعة قبلها لا سنة راتبة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ولا إقرارا، لكن فيها السنة المطلقة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بلسان صحيح كانوا يدخلون المسجد يصلون إلى أن يذهب الإمام أو يصعد الإمام إلى المنبر، فإن كان هذا منها وهم يصلون مطلقا فلهم ذلك أن يصلوا بين الأذانين. نعم، لكن إن كانت الصلاة يحسبونها سنة راتبة هذا خطأ مبين فهم مغلوط فلا يفعلون ذلك، فليس عليهم أن يفعلوا ذلك، وفعل ذلك عنها سنة راتبة قد تدخل في البدعة مع المداومة لأنها ليست سنة راتبة، لكن على السنة المطلقة والنفل المطلق لها أن تصليها. الثاني أنها تقول الإمام بيقرأ الفتحة، هذا الإمام بيقرأ الفتحة ويقرأ وراءه السورة لا يجلس يعني لا 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 يتنفس بينهما، لأنه عندنا حديثان، حديث سمرة بأنه سكت ثلاث سكتات، السكتة الأولى قبل الشروع في القراءة، السكتة الثانية بعد الفاتحة لإعطاء الفرصة لقراءة الفاتحة، السكتة الثالثة بعد نهاية القراءة. والغالب والجمهور وأصلا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، السكتة الأولى للدعاء والسكتة الثانية هي آخر القراءة يتنفس قبل أن يركع. والكاشف عن الحنابلة يرون برواية جابر بن سمرة على السكتة الوسط اللي سكتة بعد الفاتحة، وهي من مقصدها أن يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام. فهي إن كان يعني ترى بأنها لا تستطيع لها أن تقرأ الفاتحة حتى لو كان هو بيقرأ، وهو بيقرأ تقرأ ولا تسمع حتى تنتهي من القراءة ثم تسكت وتنصت للقراءة. وقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، هذا في الصلاة فقط، في الصلاة خاصة ليس في العموم، وأيضا هو مخصوص بالفاتحة، يعني إذا قرأ الإمام فانصت له إذا كنت قرأت الفاتحة، إن لم تكن قرأت الفاتحة فقرأ الفاتحة ثم أنصت. طب وش الدليل على ذلك؟ وش التخصيص من أين؟ ولم تقل بأن يبقى الأمع على المؤمن؟ قلنا نعم، لأن النبي سمع رجل في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية يقرأ، فلما انتهى قال من يخالجنيها من ينازعنيها؟ قال أنا يا رسول الله كنت أقرأ بسبح، قال لا تفعل، لا تنازعني وتقرأ مع قراءتي، لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني إن لم تكن قرأت أم الكتاب فاقرأ أم الكتاب حتى لو تنازعني. يبقى إذن الإنصات بعد قراءة الفاتحة. أخونا محمد يقول هل في دعاء بعد الإقامة؟ طبعا في دعاء، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك هذه أوقات الاستجابة، هذه أوقات الاستجابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذنين الصلاة، ومع صلاة الدعاء، فبعد الإقامة يكون الدعاء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوصيلة والفضيلة، ولك أن تدعو ما شئت، لأنه موطن من مواطن استجابة الدعاء على أثار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما كما قلت أيضا في قولي بين كل أذنين صلاة، والأذان الثاني هو المقصود به هو الإقامة، فمواطن استجابة الدعاء هذا موطن من مواطن استجابة الدعاء. والآخر يقول يجوز أن أقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما صلى عليه المصلون وغفر عنه الغافلون. هو طبعا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أكد العبادات ومن أحسن عبادات ومن أصلح الصالحات، بها تفريش الكروبات، وبها أيضا قضاء الحاجات، وبها الرفعة والدرجات عند رب الأرض والسماوات. قال الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك ربع صلاتي شطر صلاتي، ويقول افعل، ثم قال له أجعل لك صلاتي كلها، أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فقال له إذا تف همك ويغفر ذنبك، ففيها مغفرة أيضا للذنوب وللسيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد عندما جاء جبريل يبشره بأن الله جل وعلا تعهد لمن صلى عليك مرة صلى الله عليه بها عشرة، وهو الثناء الحسن في الملأ الأعلى. لكن هنا صيغة اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون لم يرد عليه دليل على ذلك، لم يرد دليل في هذا الكلام، أو غفل عنه الغافلون، ما في أي دليل على ذلك. ورد صيغة ستة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي، لم يكن منها هذه الصيغة من الصيغة. وأوسع وأجمع الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، زياده الآن في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أوسع الصيغ وأفضل الصيغ التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا الكريم الأستاذ أحمد يقول هو ذهب ليصلي الفريضة فدخل يتوضأ فسمع مع الوضوء أن الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فتوضأ وخرج من المسجد وذهب إلى مسجد آخر. طبعا هو الأخ ليش بيسأل عن هذا الفاضل الكريم؟ بيسأل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الذين سمعوا الأذان فخرجوا من بعد سماع الأذان قال هؤلاء عصوا أبا القاسم، من خرج بعد الأذان يعني قال فقد عصى أبا القاسم. العلماء يقولون الخروج من أجل المصلحة والمقصد، ورد في أثار أخرى من أجل المقصد والمصلحة الأخرى، يعني خرج ليصلي في مسجد فيه مجلس علم سيجلس فيه، أو ليقضي حاجة من حاجات إخوانه في هذا المسجد، امرأة عندها أيتام، رجل عليه ديون وله الزكاة وهي بيده، وقدر الله أن الأذان أذن وهو في المسجد له أن يخرج. نعم له أن يخرج، لأن هذا الحديث في المنافقين، حديث فقد عصى الله ورسوله فقد عصى أبا القاسم، هذا حديث في المنافقين. أما الذي خرج ليصلي في مسجد آخر أو ليقيم الصلاة في مسجد آخر أو لمصلحة كبرى لإصلاح ذات البين أو إعطاء المال لأصحابه ثم يذهب إلى مسجد آخر بيقيم متأخر فيصلي، هذا ليس فيه ثمة شيء. فلك أن تخرج، ولك أن سمعت الأذان الإقامة في مسجد آخر وأن تتوضأ وهو في الركعة الأخيرة ممكن أن تذهب وسلم، ممكن أن تذهب إلى المسجد الآخر حتى تصلي صلاة الجماعة، ولك ذلك ولا شيء عليك. يقول ما هو مذهب الأشاعرة؟ يعني اشتهر بين الناس بأن مذهب الأشاعرة هم متكلموا أهل السنة والجماعة، يقول هم متكلموا أهل السنة والجماعة أتباع أبو الحسن وأتباع أبو الحسن الأشعري، وهذا يعني صراحة فيها ما فيها. طبعا الأخ شطر آخر تكلم فيه هل هم فرقة كذا؟ الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، وضل من قال بأن الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة خلاف فقهي، خلاف كالخلاف الفقهي كمثلا التسمية في الوضوء واجبة أم لا، هذا جهل، هذا جهل منه، بل هو جهل مركب، هو جهل مركب بالعقيدة. يعني هو لما يقول، لما يأتي الأشعري يقول بأن الله تعالى إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، شوف الكلام، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء فيحبونه فيكتب له القبول في الأرض، يأتي ويقول المحبة إرادة الثواب، لما؟ لأنني لو أثبت المحبة لله جل وعلا إذن غليان القلب وما إلى القلب وهذا تشبيه، والتشبيه يبقى شبهنا الخالق والمخلوق يكون كفرا. من قال لك ذلك؟ من الذي أطلعك على أن محبة لك محبة العبد؟ من؟ أما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أنت تثبت يا أشعري تثبت السمع والبصر، والله أثبت للعبد المخلوق سمعا وبصرا، قل في هذه كما قلت في هذه. قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالله سميع بصير، والمخلوق زيد وعمر سميع بصير. هل السمع كالسمع؟ هل البصر كالبصر؟ طبعا أشعري نفسه يقول لا. طيب ما قلت أنت في هذا؟ قله في المحبة، وبعدين أصالة قل سمع يليق بجلال الله، بصر يليق بجلال الله، ليس كمثله شيء، انتهى، انتفت المثلية والمشابهة. وتقول سمع العبد على قدر عجزه ونقصه، وبصر العبد على قدر عجزه ونقصه. شوف لما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. البصر لا يستطيع أن يرى ما في، لكن في الآخرة عندما ترى الله جل وعلا اللهم اجعلنا ممن يراك غدوا وعشيا يا رب العالمين. ماذا يقول الله جل وعلا؟ قال فبصرك اليوم إيش حديد قوام من أجل أن ترى. فسمع العبد على العجز، شوف أيضا الفارق عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، كل الأصوات، وهي في حجرتها ضيقة، المرأة تشتكي زوجها للنبي، قالت ويخفى علي بعض حديثها، يعني مش كل حديث سمعها. فأنزل الله من فوق سبع سماوات، الله على العرش والعرش فوق السماء السبعة فوق الماء، قال أنزل الله الآيات، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. يبقى إذن سمع لك سمع وبصر لك بصر، أصل الاشتراك الاشتراك الكلي في كل الموجودات، سواء واجب الوجود أو ممكن الوجود، بيبقى اشتراك في الذهن الكلي في الذهني الذي يفهم لك المعنى. يبقى فهمت يعني إيش سمع، فهمت يعني إيه بصر. ولذلك النبي لما قال على السمع والبصر جعل أصبع على عيني وأصبع على أذن، يعني تعلمون معنى البصر ومعنى السمع، فأنت علمت المعنى. لكن سمع الله يليق بجلاله وكماله وعظمته، وأحاط بكل شيء سمعا، كل شيء يسمعه، ولا تختلف عن اللغات ولا الأصوات. فنفس الأمر إذا أحب حب يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى في علاه، ولازم استفاء أنه يريد إثابته. لا، قالوا أراد الإثابة. طب جبريل بيحب يحبه، أراد أن يصيبه جبريل، سيصيبه بإيش؟ بالجنة، جنة غير جنة الله جل في علاه، سيصيبه بإيش؟ يصيبه ويصيبه بإيش؟ بحور عين غير الحور عين الذي خلقها الله جل في علاه. خط عشواء، ضعف في الفهم في الكلام في هذا، وتأويل صفات الله جل في علاه فيها تحريف القرآن. أن يقال بأن هذا الخلاف خلاف فقهي، هذا هو الجهل. وليس عيب أن تقول أن فلان جاهل كذا، يتعلمه خلاص، هو حاد عنه، ضل فيه، ضل، مش أنه ضل مضل، هو حاد عن الطريق القويم والشرع القويم والطريق المستقيم في فهم كتاب الله جل في علاه. فنقول له الآن أنت تقول بتقول فأن محبة إرادة الثواب، طب جبريل هتعمل ماذا تفعل في جبريل في إرادة الثواب؟ ماذا تفعل في جبريل عليه السلام؟ ماذا تفعل في الملائكة الذين أحبوه أرادوا له الثواب؟ طب والبشر ماذا تقول فيهم؟ المسألة عويصة جدا. ما أنا أسلم ما أكون على ما قال النبي، هو الذي قال أحب ونادى في السماء فأحب، هل قال ما قلتم؟ هل قال وانتبهوا؟ لأن النبي عليه البيان وجوبا، وأنزلنا لك الذكرى لتبين. يبقى هنا أنتم تتهمون النبي بعدم البيان، لأنه يجب عليه إذا قال ذلك، إذا أحب الله عبدا انتبهوا، يعني إذا أراد الثواب لعبد ولم يفعل الإنسان ذلك ولم يقل هذا، والصحابة الكرام يسمعون ذلك، يسمعون ذلك، وما أحد منهم قال واستفسر هي إرادة الثواب أم هي المحبة حق؟ لا، المحبة. كما قال يضحك ربكم، قال رجل أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. هكذا العقيدة السلفية التقية النقية، عقيدة النبي سيد البشرية. أما الانحرافات التي تأتي هكذا ويقولون هم أسلم وأعلم وأحكم، لا يعلمون شيئا، ابتعدوا لأنهم حكموا العقل على النقل، ما التزموا انقيادا للنقل والنص في هذا الباب. فصراحة هم يخالفون أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، يخالفون أهل السنة والجماعة في الإيمان، هم في الإيمان مرجئة، أرجعوا العمل عن الإيمان، ولو قالوا العمل من الإيمان قالوا ليس شرط صحة في الإيمان، لا يؤثر، كمرجئة الفقهاء الذين الطحاوي أخطأ عندما قال الخلاف بينه وبين السنة خلاف لفظي، والحق أنه خلاف حقيقي لفظي، كما فصل ذلك ابن تيمية وغيره، وهذا يتأتى تفصيلا أن وجد أوقات في ذلك. الثالث في القدر، هم جبرية، هم في القدر جبرية، يعني لسان حريم يقول ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء، عندهم الجبر، ويتكلمون في مسائل الكسب، مسائل لا يعقلها عاقل في هذا الباب. وين الاتفاق بينهم وبين أهل السنة والجماعة هنا؟ أين الاتفاق؟ أين الاتفاق؟ هذا دين، هذه عقيدة، والحق أن مسألة صفاء العقيدة هو أهم ما يكون علما عند الناس، ومن سقط في ذلك سقط في العلم، لا علم له. لما واحد جهل العلم بالله كيف سأخذ منه علم بعد ذلك؟ فرع عن أصل العلم، علم أمر الله وعلم أمر أنهي الله جل في علا فرع عن أصل، هو العلم بالله جل في علا. في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، الله لا يشغله شيء عن شيء، الله لا يشغله شيء عن شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، معنى سنفرغ لكم يعني سنحاسبكم كما قال البخاري وغيره، وهذا من باب التهديد والوعيد الأكيد، سنحاسبكم سنفرغ ما يوضع الثقلان. أنتم يعني تزدادون عتوا طغيانا كبرا غطرسة، سنفرغ لكم، سنحاسبكم وسنعاقبكم وسترون ما عند الله جل وعلا. هذا اسمه التهديد، لكن الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء حتى يقال أن هناك فراغ سنفرغ لكم، لا، المعنى هنا التهديد الأكيد والوعيد الأكيد، أو التهديد الشديد والوعيد الأكيد على من تعدى وتجاوز وتكبر وتجبر. والمعنى كما قال البخاري سنحاسبكم. البرفان اللي هو في الكحول، هذه مسألة مخرجة على الخمر، هل هي نجسة أم لا؟ الكحول من الخمر، فهل هي نجسة أم لا؟ والجماهير الأئمة الأربعة يقولون بالنجاسة، بل نقل أكثر من واحد الإجماع، والإجماع فيه نظر منخرم. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سكك المدينة غطتها الخمر، ولم يأمر أحدا بغسل رجله عندما يدخل المسجد في هذا الباب، وكانوا يمشون حفاة أيضا، ما كان كثير منهم عندهم الخفاف أو النعال رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحق الكلام بأن في إجماع على أن الخمر نجسة، الإجماع فيه نظر، الإجماع مزعوم، ليس إجماعا، كان الأئمة الأربعة يقولون بنجاسة الخمر. أدين الله بأن الكحول هذا ليس بنجس، وحتى المباحث الطبية أثبتت ذلك، الكحول ليس بنجس. إذا البرفان الذي فيه الكحول يجوز استخدامه، وإن كان التورع تركه والورع غير ملزم، الخروج من الخلاف مستحب نعم، لكن لو استعمله يذهب ويصلي وصلاته صحيحة. صلاة الفجر قبل هل لها سنة بعدية؟ صلاة الفجر لها سنة، لا سنة الفجر لها صلاة بعدها. قال ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين، شهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر، وأرضهم عندي عمر، أنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا صلاة إلا أن يقضي صلاة ذات سبب، إلا أن يقضي صلاة ذات سبب. لأن النبي مر على رجل يصلي ركعتين رغيبة الفجر، قال له الفجر مرتين، تصلي الفجر مرتين؟ قال لا، إنها رغبة الفجر، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. وقت السحر، ووقت السحر يعني قبل الفجر بساعة ونصف أو بساعتين، هو وقت السحر ووقت نزول الله جل وعلا ثلث الليل الآخر، وهذا من أفضل الأوقات فيه الاستغفار. بعض العلماء يقولون يقيم قبله ويأتي عند الوقت يفرغ نفسه للاستغفار، كما قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار. وإن كان بعض العلماء يروا هذا دين الله به أنه يجمع بين الصلاة وبين الاستغفار، وهو في الصلاة عند السجود عند الركوع عند الرفع يستغفر الله كثيرا، فيأخذ بالفضلين، أنه قائم مصلي يناجي ربه، وأيضا أنه مستغفر والمستغفرين بالأسحار. ممكن تعطيني دقيقتين أسرع في الإجابة بعد إذن حضرتك؟ رضي الله عنك، سمحني أنا أسف على التوقيت. الحديث الذي ورد سورة الكهف، طبعا في خلاف العلماء في هذا الباب، ولكن حق حديث ابن عباس، وغير حديث ابن عباس هي محسن وحديث حسنة، أن يقرأ الكهف ليلة الجمعة من الجمعة، وتقبل نورا من الجمعة إلى الجمعة. وقت القراءة كما قلنا أنها من الليل، من ليلة الجمعة، ويبقى إذن من باب أولى أن يقرأها بعد فجر الجمعة، وهي معه إلى غروب شمس يوم الجمعة. وأيضا من فضائل السورة كما تعلمون لا يخفى عليكم أن 10 آيات أوائل السورة وآخر السورة تعصم من الدجال. الأخ بيقول واخد من صوتك، هو الوقف هنا، الوقف صحيح؟ لا، وطبعا هذا علم كامل، هذا العلم. قال واخد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال واخد صعر خدك الباب. قال هذا الوقف فيه شيء هو يعني يركع فيه، يعني هو الأولى له يعني ألا يقف عند هذه ويركع عليها، الأولى له، لكن لو وقف ليس فيها شيء، لو وقف ليس فيها شيء، لكن المسألة على طرب أذن السامع في هذا الباب، لأنه يقف على أنه يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولو وصل وقال واتسع خدك، لأنه الجملة بأسرها ستفهم بعد الآية، لأنه هو بهذا عندما يقف عند هذا ويركع يعني بطر فهم الآية. وأيضا فيها شيء يعني قد لا يستطيع المرء أن يتقبل أنه يقف على الحمير ويركع في هذا الباب، لكن لا أستطيع أن أقول أن هذا الوقف وقف شاذ، أو أقول بأنه فيه يعني ما, 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 ما يكون مخالفا للاعتقاد مثلا، لا، لكن هو سيقطع فهم الآية. فالأولى به والأجدر والأفضل والوقف اللي يكون على تمامه أن يكمل الآية التي بعدها، حتى تتكامل الصورة ويعقل معنى الآية فيها، لأنه بهذا سيشوش على العقل فهم كلية الآية. فالأولى ألا يفعله، وإن فعلهم الصلاة صحيحة وليس فيها شيء. يعني يصلي 4 ركعات قبل، يصلي 4 ركعات أو 6 ركعات قبل بزوغ الفجر، يعني بنصف ساعة، هذا قيام ليل، هذا قيام ليل، وهذا وقت أيضا وقت استغفار ووقت نزول، فهذا هذا القيام. كل صلاة تصلى قبل بزوغ الفجر فهي من القيام ومن الوتر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فالوتر واحدة، يبقى إذن متصلة مثنى مثنى إلى بزوغ الفجر، هذا كله قيام ليل. قال فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، وهذا يعني معنى ذلك أنك أقمت الليل. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. أستغفر الله على أي تقصير، فإن وفقت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم